بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 62 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في كسن المروية في كتاب الصلاة عند باب الجنائز، في كتاب الجنائز باب ما يصل المسلم بعد موته. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومة السبل السوية: وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرع، كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد، والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة بيان لما ينتفع به الميت من عمل غيره. ففي قوله: وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرع، إيضاح أن الميت ينتفع بشيئين بعد موته، هما: أولا صدقة الولد ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، بأي نوع من أنواع المال من نقد أو عقار أو عتاقة أو غيرها مما يسمى مالا، فإن ثواب تلك الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به ولو لم يوص بذلك باتفاق العلماء المعتد بعلمهم. والأدلة على ذلك كثيرة وصريعة، منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، إما تتفجأ ولم توصي، وأظنها لو تكلمت أي قدرت على الكلام تصدقت، أي وصت بالصدقة عنها من مالها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم. فتصدق عنها. وفي رواية قال: نعم تصدقي عنها. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فليكفر عنه أنا تصدق عنه. كفر عنه أي عملا تكفر ذنوبه، لكونه كان مات وعليه كفارة أو نذر، فليكفر عنه أن أتصدق عنه. قال: نعم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذين الحديثين دلالة صريعة على انتفاع الميت بصدقة ولده عنه بأي نوع من أنواع المال، كما أسلفت، وأنهما يخصصان عموم قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، ما في معناها من النصوص. أما الصدقة من غير الولد فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت ويوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. قلت: ومتى؟ يقول شيخنا زيد: ومتى جاء نص من كتاب أو سنة صحيحة يدل على وصول ثواب ما يهديه غير الابن كالأبي والأخ والصديق ونحوهم، فإنه يعتبر مخصصا لعموم الآية الكريمة وما في حكمها، ويعمل به ويعول عليه وما لا فلا. وقد تنازع الناس في غير الصدقة بالمال من أعمال البر، هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا؟ فذهب الإمام أحمد وجماعة من الحنابلة وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة كما في المغني وشرح الكبير إلى أنه يصل الميت المسلم ثواب كل قربة فعلها الحي المسلم، يعني سواء كان الفاعل لها ابنا أو غيره من الأقارب والأصدقاء. نعم. إلى أنه يصل إلى الميت المسلم ثواب كل قربة فعلها الحي المسلم، وجعل ثوابها للميت. قد ادعى ابن قدامة الإجماع على القول بوصول ذلك إجماع أهل المذهب، فقال: ما نصوا ولنا أي معشر الحنابلة ما ذكرنا وأنه إجماع المسلمين، فإنه في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتهم من غير نكير. ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة. وذهب جماعة آخرون كالشافعي وابن كثير صاحب التفسير المشهور والعلم المأثور إلى أن القراءة لا يصل، قراءة القرآن عن الميت لا يصل ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، بدليل النصوص التي وردت في هذا المعنى كقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. وثمة شيء آخر، وهو أن هذا الإهداء لثواب أعمال البر كالقراءة ونحوها مما لم يرد بذكره نص، ومن ندب إليه الشارع عليه أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إلى فعله، ولم يحفظ عن السلف الصالح أهل العلم الغزير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصومون ويصلون ويقرؤون ويذكرون الله ثم يهدون ثواب ذلك لأقاربهم أو غير أقاربهم من الموتى، ولو أنهم فعلوا ذلك لنقل إلى من بعدهم كغيره من مسائل العبادات من واجبات ومستحبات وقربات. وقال العز بن عبد السلام في فتاواه في المجلد الثاني صفحة 24 ما نصه ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حين أو ميت لم ينقل ثوابها إليه إذ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد قوليه ما نصه ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، ولا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله وهذه المسألة من مسائل الخلاف مواطن الاجتهاد ومعارك الأنظار، وعلى طالب العلم والفقه في الدين أن يأخذ بما تؤيده الأدلة الصريحة فيها ويقف معها ويكفو آثار سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير وأبقى وأسلم وأتقى، ألا وإن خير ما يعتمد عليه المسلم بعد رحمة الله ما كتب له أن قدمه أيام حياته في دار العمل من عمل صالح مبرور فعله وفرغ منه من فعل واجب ومستحب وترك محرم ومكروه أو عمل صالح بقيت منافعه جارية عليه بعد مماته كالولد الصالح الذي يدعو له ويتصدق من ماله عنه إذ إنه من كسبه، وصدقة جارية تعدى نفعها وبقي إلى ما شاء الله لها أن تبقى ورث علما نافعا كذلك، كما أتى بذلك النص الصحيح عمن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الشيء الثاني مما ينتفع به المسلم بعد موته دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط الإجابة. تعليق قال شيخنا زيد رحمه الله أو غير والله أعلم، المحقق قال لها شروط وجودية وشروط عدمية. أما الوجودية فأشهرها ثلاثة: أولا استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. ثانيا الإيمان بالله ورسوله على الوجه الشرعي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا يكون المطعم حلالا والمشرب والمركب والمنكح ونحوها من متاع الحياة حلالا. والشروط العدمية ثلاثة أيضا في إجابة الدعاء: الأولى عدم الاستعجال في الإجابة، لا يجوز للداعي أن يقول دعوت فلم يستجب لي. الثاني أن لا يكون في الدعاء مأثم، فإن الله حرم ذلك وتوعد فاعله فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الثالث أن لا يكون الدعاء بقطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها وحرم قطيعتها في آيات محكمات وأحاديث صريحات. فمن أدلة الكتاب على مشروعية ذلك هي على مشروعية الدعاء للمسلم قوله قول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى أن قال سبحانه وتعالى وذلك الفوز العظيم. قوله سبحانه وتعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قولوا تبارك اسمه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن أدلة السنة ما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. ثاني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثالثا كما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. رابعا ما جاء في صفة ذكر زيارة القبور من النصوص كثير وهو دعاء للموتى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم أي أمامه وسابقهم إلى الحوض وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال رأيتم لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من الوضوء يقولها ثلاثا وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير الضال وأناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على عقابهم فأقولوا ألا سحكا سحكا. ستأتي بقية الحديث في باب الزيارة المشروعة إن شاء الله. ففي هذه النصوص من الآيات والحديث دليل صريح على انتفاع موتى المسلمين بدعاء إخوانهم المسلمين إذا توفرت فيه شروط القبول التي أشرت إليها فيما مضى قريبا سواء ذلك الدعاء من القريب أم من البعيد سواء كان خاصا أو عاما ذلك من رحمة الله بعباده أحياء وأمواتا وله الحمد والمنة. وفي قول الناظم رحمه الله الشيخ حافظ كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف بيان أن الميت كما ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له فإنه كذلك ينتفع بقضاء الدين عنه سواء من ماله إن ترك سدادا أم من مال غيره إن لم يخلف شيئا أو خلف شيئا لا يفي بما عليه أي من الديون. وطريقة قضاء الدين إما أن يسدده الحي فورا وذلك أنفع وأمثل لكل من الحي والميت أما الحي فلأنه امتثل أمر ربي حيث قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وأما الميت فإنه يستريح من العذاب البرزخي الذي يسببه الدين المتعلق بذمته ومن يتحمل عنه ويسعى جادا في القضاء بالوفاء في أقرب عهد من الوفاء ومن يتسبب في إسقاطه عنه من صاحبه عن طيب نفس ورضاها إن كان ممن يملك التصرف في ماله. ما قال الشيخ حافظ وفي قول الناظم لا منافي من أي فاعل بلا خلاف بيان أنه لا يشترط أن يكون الذي يقوم بقضاء الدين ولي الميت فقط وإنما يصح أن يقضيه الولي ويصح أن يقضيه غير الولي من المسلمين كل ذلك مجز ونافع لأن فيه قربة للحي وبراءة لذمة الميت ولما كان قضاء الدين فيه إحسان من الحي إلى الميت قد رغب الله في عمل الإحسان بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ورتب على فعله أي فعل القضاء معيته الخاصة فقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الأحاديث الواردة في قضاء الدين عن الميت فكثيرة منها. أولا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليصلي عليه، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمناه بالصلاة عليه، فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معنا فتخطى خطا، أي مشى بعض الخطوات إلى الميت يصلي عليه، ثم قال لا لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم ديناران، فتخلف اتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي أي ديناران؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منها بريء. فقال نعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول في رواية: ثم لقيه من الغد، فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك. في الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. في رواية: الآن بردت جلدته. والحديث الآخر عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه أي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه استشهد يوم أحد، يعني في السنة الثالثة من الهجرة، وترك ست بنات، وفي رواية: ست بنات صغار، وترك عليه دينا، أي جابر بن عبد والده دينا 30 وسقا، أي من التمر، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فلما حضره جذاذ النخل قال، أي جابر بن عبد الله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. والإخوة، الميت يغفر له كل الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وهذا يدل على أهمية قضاء الديون قبل الوفاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فبيدر كل تمر على حدة، أي اجعل كل صنف من التمر على حدة في كومة واحدة، يعني كل نوع. ففعلت، يقول جابر، ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح، فلما نظر إليه أغروا بي تلك الساعة، أي الغرامة، فلما أرى ما يصنعون، أي النبي صلى الله عليه وسلم أطاف حول أعظمها، يعني أفضلها من أنواع التمر، فلما أرى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا، ودعا في ثمرها بالبركة، ثم جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم، عن ليعطيهم حقوقهم، حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلمت والله البيادر كلها، يعني من النكس، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لم ينقص تمرة واحدة. فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ذكرت ذلك له، فضحك فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وهذه المعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: وهذان الحديثان وما في معناهما دلت على عدة أمور. الأمر الأول: بيان خطر الدين على الميت حتى ولو كان موته شهادة في سبيل الله، لأنه كما تقدم يغفر الميت الشهيد كل شيء إلا الدين. الأمر الثاني: أن الدين سبب من أسباب عذاب القبر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وقصة تحمل أبي قتادة الدينارين: الآن حين بردت عليه جلده. الأمر الثالث: صحة تحمل البعيد من الميت نسبا الدين عنه، وبذلك يتجه الطلب على من تحمله ويثبت في ماله. الأمر الرابع: أن الميت لا يستريح من العذاب المترتب على الدين إلا بعد أن يستوفي الغرماء حقوقهم أو يسقط احتسابا لوجه الله ظاهرا وباطنا. الأمر الخامس: أن من مات مدينا ولم يخلف وفاء يسدد ديونه، فإنه يجب أن يقضي عنه من بيت مال المسلمين إذا كان منتظما، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد اجتهد في قضاء دينه ولم يفي به ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه، أي قاضيه عنه الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين عمن مات من أمته، والحكم باق ما دام، أي قضاء الدين على ولي الأمر، والحكم باق ما دام يوجد بيت مال المسلمين منتظما. الأمر السادس أن هذه النصوص قد أفادت أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء بالفعل يرفع العذاب عنه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وتعتبر من جملة المخصصات لعموم قول الله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله سبحانه وتعالى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث وقد تقدم. وفي قول الناظم: كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد، دليل ثابت لا نزاع فيه بين أهل العلم أن سعي الولد الصالح من دعاء وصدقة وقضاء دين، بل وكل عمل الولد ذكرا كان وأنثى من أعمال صالحة ترضي الله، فإن أباه وأمه ينتفعان بذلك، لأن الولد من كسب والده، فإذا ما طوي صحيفة أحد الوالدين بموته أو كليهما وبقي الولد الصالح جرى عليهما نفع عمله الذي لا ينحصر في الدعاء أو قضاء الدين أو الصدقة، وإنما يكون النفع في كل قربة تقرب بها ذلك الولد الصالح الذي تخلف من بعد الوالد أو الوالدة أو هما معا. وإنما جاء ذكر الدعاء في الحديث تحريضا من الشارع على الاتيان به، وليس شرطا في النفع، إذ الأجر حاصل دعاء الولد الصالح أو دعا الولد الصالح أو لم يدعو، فإن مثله مع أبويه كمثل من غرس شجرة من ذوات الثمرة المفيدة واحتسب الأجر من ثمرتها، فإن الثواب يتحقق كلما أكل منها ذو كبد سواء دعا لصاحبها أو لم يدعو. في قول الناظم: نصا بلا تردد، إشارة إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. قلت ويقول شيخنا زيد رحمه الله: وإن في هذين الحديثين الصحيحين لترغيبا عظيما من النبي الكريم الذي وصفه ربه بقوله الحق: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الترغيب لكل مسلم ومسلمة أن يكون لهم أثر حسن بعد موتهم من صدقة يجري نفعها عليهم بعد مماتهم، أو علم شرعي نافع مستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون طالب العلم قد بذل كل ما في وسعه في تحصيله وتعليمه الناس أيام حياته، فيظلون يعملون بما علمهم به وأرشدهم إليه من أمر الدين أيام حياته وبعد مماته، وكذا ما كتبه ونشره في أقطار الأرض، فاستضاءت البشرية بنوره واهتدت بما فيه، فله أجره المضاعف المدرار كلما عمل به العاملون واستفاد منه الناس أجمعون. أو ولد صالح من ذكر أو أنثى قد أحسن تربيته وعرفه بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه الذي شرعه الله ليعمل به أهل الأرض، إذ لا طريق إلى حسن التربية إلا بفهم هذه الأصول الثلاثة التي سوف تسأل عنها الخليقة فردا فردا في حياته البرزخية ويوم بعثها ونشورها وجزائها على أعمالها. الحمد لله الذي فتح لعباده طرق الخير والسعادة يصل إلى كل نافع ومفيد في حال حياتهم وبعد مماتهم. في قول الناظم: والصوم والحج لها القضاء، صح والصوم والحج لها القضاء وصح من الولي وغيره خلف مضح. بيان لصحة قضاء الصوم والحج عن الميت من الولي باتفاق العلماء، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه فيهما، بل إن الصوم يقيد بالنذر، وهو الذي من مات عليه الصوم ما صام عنه وليه. وفي رواية من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. فالقضاء عن الميت إذا كان عليه نذر، بل إن الصوم يقيد بالنذر، وهو الذي ألزم به الميت نفسه في حال حياته ولم يتمكن من فعله قبل موته، فيتعين على وليه أو أولياءه بحسب القرب منه قضاؤه، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها وبنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيته أو تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. ومثله في الدلالة على صحة قضاء صوم النذر عن الميت من الولي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضيه عنها. وبما دل عليه هذان الحديثان قال الإمام أحمد وقال به قبله ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وكذا عائشة رضي الله عنها، وحملوا حديث عائشة عند البخاري ومسلم، ولفظه من مات عليه صيام صام عنه وليه على صوم النذر فقط، بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان فقالت لعائشة أقضيه؟ قالت لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قلت هذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس ويشرح وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، فيه إعمال لجميع الحديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة حديث من مات عليه الصيام. فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته، ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، ولا سيما إذا كان ما فهم منه هو الموافق لقواعد الشريعة ووصولها كما هو الشأن هنا. وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله، وقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر حديث عائشة وصححه، وطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا هو قول ابن عباس وأصحابه، وهو صحيح لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، وكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد، وكذلك الصيام لا يسلم أحد عن أحد. وأما النذر هو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه. والطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفع أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. انتهى من كتاب الجنازة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قلت يقول الشيخ زيد رحمه الله والحقيقة أن هذا بحث مختصر نفيس وتفصيل رائع وتعليل مستنبط من قواعد الشريعة وأصولها، وفهم دقيق للجمع بين النصوص ودلولاتها. وينبغي لطالب الفقه في الدين أن يتأمله ليعيه ويحرز مضمونه، والله حسبنا جميعا. أما ابن حزم والشافعية فإنهم يقولون بقضاء صوم الفرض مع النذر عن الميت عملا بما دل عليه ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وما قضاء الصوم وعن به الذي يصح قضاؤه، وأما ما يكفر عن صاحبه بالإطعام وكذا الحج الذي يكون عنه، فإن في صحة فعله من غير الولي خلافا بين العلماء، أشار إليه الناظم بقوله وغيره خلف واضح. فالذين يرون صحة قضاء صوم النذر وحج الفرض من غير الولي عمن مات وهما عليه يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما بقصة المرأة التي ماتت عليها صوم الشهر نذرا، فسألت أختها أو ابنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضائها عنه، فقال لها أرأيت لو كان عليهما دين كنت تقضينه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، فاقضي عن أمك، فقد قاسوا دين الله على دين المخلوق. فقالوا بصحة قضاء النذر والحج من غير الولي قياسا على صحة قضاء دين الآدمي هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 62 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في السنة المروية في كتاب الصلاة عند باب الجنائز، باب ما يصل المسلم بعد موته. يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومة السبل السوية: وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرع، كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد، والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة بيان لما ينتفع به الميت من عمل غيره.
ففي قوله وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرع إيضاح أن الميت ينتفع بشيئين بعد موته، هما: أولا صدقة الولد ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، بأي نوع من أنواع المال من نقد أو عقار أو عتاقة أو غيرها مما يسمى مالا، فإن ثواب تلك الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به ولو لم يوصي بذلك باتفاق العلماء المعتد بعلمهم. والأدلة على ذلك كثيرة وصريحة، منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، إن ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت أي قدرت على الكلام تصدقت أي وصت بالصدقة عنها من مالها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم فتصدق عنها. وفي رواية قال نعم تصدقي عنها. ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فليكفر عنه أنا تصدق عنه، كفر عنه أي عمل عملا تكفر ذنوبه لكونه كان مات وعليه كفارة أو نذر، فليكفر عنه أن أتصدق عنه. قال نعم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هذين الحديثين دلالة صريحة على انتفاع الميت بصدقة ولده عنه بأي نوع من أنواع المال كما أسلفت، وأنهما يخصصان عموم قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، وما في معناها من النصوص. أما الصدقة من غير الولد فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت ويوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. قلت ومتى، يقول شيخنا زيد، ومتى جاء نص من كتاب أو سنة صحيحة يدل على وصول ثواب ما يهديه غير الابن كالأب والأخ والصديق ونحوهم، فإنه يعتبر مخصصا لعموم الآية الكريمة وما في حكمها، ويعمل به ويعول عليه، وما لا فلا. وقد تنازع الناس في غير الصدقة بالمال من أعمال البر، هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا؟ فذهب الإمام أحمد وجماعة من الحنابلة وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة كما في المغني وشرح الكبير إلى أنه يصل الميت المسلم ثواب كل قربة فعلها الحي المسلم، يعني سواء كان الفاعل لها ابنا أو غيره من الأقارب والأصدقاء. نعم، إلى أنه يصل إلى الميت المسلم ثواب كل قربة فعلها الحي المسلم، وجعل ثوابها للميت. قد ادعى ابن قدامة الإجماع على القول بوصول ذلك إجماع أهل المذهب، فقال ما نصوا ولنا أي معشر الحنابلة ما ذكرنا وأنه إجماع المسلمين، فإنه في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة. وذهب جماعة آخرون كالشافعي وابن كثير صاحب التفسير المشهور والعلم المأثور إلى أن القراءة لا يصل قراءة القرآن عن الميت لا يصل ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم، بدليل النصوص التي وردت في هذا المعنى كقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. وثمة شيء آخر، وهو أن هذا الإهداء لثواب أعمال البر كالقراءة ونحوها مما لم يرد بذكره نص، وما ندب إليه الشارع عليه أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إلى فعله، ولم يحفظ عن السلف الصالح أهل العلم الغزير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصومون ويصلون ويقرؤون ويذكرون الله ثم يهدون ثواب ذلك لأقاربهم أو غير أقاربهم من الموتى، ولو أنهم فعلوا ذلك لنقل إلى من بعدهم كغيره من مسائل العبادات من واجبات ومستحبات وقربات. وقال العز بن عبد السلام في فتاواه في المجلد الثاني صفحة 24 ما نصه ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينقل ثوابها إليه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد قوليه ما نصه ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، ولا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وهذه مسألة من مسائل الخلاف مواطن الاجتهاد ومعارك الأنظار، وعلى طالب العلم والفقه في الدين أن يأخذ بما تؤيده الأدلة الصريحة فيها ويقف معها ويكفو آثار سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير وأبقى وأسلم وأتقى، ألا وإن خير ما يعتمد عليه المسلم بعد رحمة الله ما كتب له أن قدمه أيام حياته في دار العمل من عمل صالح مبرور فعله وفرغ منه من فعل واجب ومستحب وترك محرم ومكروه أو عمل صالح بقيت منافعه جارية عليه بعد مماته، كالولد الصالح الذي يدعو له ويتصدق من ماله عنه إذ إنه من كسبه، وصدقة جارية تعدى نفعها وبقي إلى ما شاء الله لها أن تبقى، ورث علما نافعا كذلك، كما أتى بذلك النص الصحيح عمن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الشيء الشيء الثاني مما ينتفع به المسلم بعد موته دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط الإجابة. تعليق قال الشيخ يزيد رحمه الله أو غير والله أعلم المحقق قال لها شروط وجودية وشروط عدمية. أما الوجودية فأشهرها ثلاثة: أولا استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. ثانيا الإيمان بالله ورسوله على الوجه الشرعي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا يكون المطعم حلالا والمشرب والمركب والمنكح ونحوها من متاع الحياة حلالا. والشروط العدمية ثلاثة أيضا في إجابة الدعاء: الأولى عدم الاستعجال في الإجابة، لا يجوز للداعي أن يقول دعوت فلم يستجب لي. الثاني أن لا يكون في الدعاء مأثم، فإن الله حرم ذلك وتوعد فاعله فقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الثالث أن لا يكون الدعاء بقطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها وحرم قطيعتها في آيات محكمات وأحاديث صريحات. فمن أدلة الكتاب على مشروعية ذلك هي على مشروعية الدعاء للمسلم قول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وذلك الفوز العظيم. قوله سبحانه وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قولوا تبارك اسمه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومن أدلة السنة ما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. ثاني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثالثا كما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. رابعا ما جاء في صفة ذكر زيارة القبور من النصوص كثير، وهو دعاء للموتى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم، أي أمامه وسابقهم إلى الحوض، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: رأيتم لو أن رجلا له خير غر محجلة بين ظهري خير دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين من الوضوء يقولها ثلاثا وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير والضال وأناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على عقابهم فأقولوا ألا سحقا سحقا. وستأتي بقية الحديث في باب الزيارة المشروعة إن شاء الله. ففي هذه النصوص من الآيات والحديث دليل صريح على انتفاع موت المسلمين بدعاء إخوانهم المسلمين إذا توفرت فيه شروط القبول التي أشرت إليها فيما مضى قريبا، سواء ذلك الدعاء من القريب أم من البعيد، سواء كان خاصا أو عاما، ذلك من رحمة الله بعباده أحياء وأمواتا، وله الحمد والمنة. وفي قول الناظم رحمه الله الشيخ حافظ: كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، بيان أن الميت كما ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له فإنه كذلك ينتفع بقضاء الدين عنه، سواء من ماله إن ترك سدادا أم من مال غيره إن لم يخلف شيئا أو خلف شيئا لا يفي بما عليه أي من الديون. وطريقة قضاء الدين إما أن يسدده الحي فورا، وذلك أنفع وأمثل لكل من الحي والميت. أما الحي فلأنه امتثل أمر ربي حيث قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وأما الميت فإنه يستريح من العذاب البرزخي الذي يسببه الدين المتعلق بذمته، ومن يتحمل عنه ويسعى جادا في القضاء بالوفاء في أقرب عهد من الوفاء، ومن يتسبب في إسقاطه عنه من صاحبه عن طيب نفس ورضاها إن كان ممن يملك التصرف في ماله. ما قال الشيخ حافظ وفي قول الناظم: لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، بيان أنه لا يشترط أن يكون الذي يقوم بقضاء الدين ولي الميت فقط، وإنما يصح أن يقضيه الولي ويصح أن يقضيه غير الولي من المسلمين. كل ذلك مجز ونافع، لأن فيه قربة للحي وبراءة لذمة الميت. ولما كان قضاء الدين فيه إحسان من الحي إلى الميت، قد رغب الله في عمل الإحسان بقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورتب على فعله أي فعل القضاء معيته الخاصة، فقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الأحاديث الواردة في قضاء الدين عن الميت فكثيرة منها. أولا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليصلي عليه، حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمناه بالصلاة عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معنا فتخطى خطا، أي مشى بعض الخطوات إلى الميت يصلي عليه، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، قال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي أي ديناران؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول في رواية: ثم لقيه من الغد، فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك. في الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. في رواية: الآن بردت جلدته. والحديث الآخر عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه أي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه استشهد يوم أحد، يعني في السنة الثالثة من الهجرة، وترك ست بنات، في رواية: ست بنات صغار، وترك عليه دينا، أي جابر بن عبد الوالد دينا 30 وسقا، أي من التمر. فاشتد الغرماء في حقوقهم، فلما حضره جذاذ النخل قال، أي جابر بن عبد الله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. والإخوة، الميت يغفر له كل الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وهذا يدل على أهمية قضاء الديون قبل الوفاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبيدر كل تمر على حدة، أي اجعل كل صنف من التمر على حدة في كومة واحدة، يعني كل نوع. ففعلت، يقول جابر، ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح، فلما نظر إليه أغروا بي تلك الساعة، أي الغرامة، فلما أرى ما يصنعون، أي النبي صلى الله عليه وسلم أطاف حول أعظمها، يعني أفضلها من أنواع التمر، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 ودعا في ثمرها بالبركة، ثم جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ادع أصحابك. فما زال يكيل لهم، عن ليعطيهم حقوقهم، حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا يرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلمت والله البيادر كلها، يعني من النكس، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لم ينقص تمرة واحدة. فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك، وهذه المعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قلت وهذان الحديثان وما في معناهما دلت على عدة أمور. الأمر الأول بيان خطر الدين على الميت حتى ولو كان موته شهادة في سبيل الله، لأنه كما تقدم يغفر الميت الشهيد كل شيء إلا الدين. الأمر الثاني أن الدين سبب من أسباب عذاب القبر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وقصة تحمل أبي قتادة الدينارين الآن حين بردت عليه جلده. الأمر الثالث صحة تحمل البعيد من الميت نسبا الدين عنه، وبذلك يتجه الطلب على من تحمله ويثبت في ماله. الأمر الرابع أن الميت لا يستريح من العذاب المترتب على الدين إلا بعد أن يستوفي الغرماء حقوقهم أو يسقطوا احتسابا لوجه الله ظاهرا وباطنا. الأمر الخامس أن من مات مدينا ولم يخلف وفاء يسدد ديونه فإنه يجب أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين إذا كان منتظما، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد اجتهد في قضاء دينه ولم يفي به ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه، أي قاضيه عنه الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين عمن مات من أمته. والحكم باق ما دام، أي قضاء الدين على ولي الأمر، والحكم باق ما دام يوجد بيت مال المسلمين منتظما. الأمر السادس أن هذه النصوص قد أفادت أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء بالفعل يرفع العذاب عنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وتعتبر من جملة المخصصات لعموم قول الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله سبحانه وتعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث وقد تقدم. وفي قول الناظم كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد، دليل ثابت لا نزاع فيه بين أهل العلم أن سعي الولد الصالح من دعاء وصدقة وقضاء دين، بل وكل عمل الولد ذكرا كان وأنثى من أعمال صالحة ترضي الله، فإن أباه وأمه ينتفعان بذلك، لأن الولد من كسب والده، فإذا ما طوي صحيفة أحد الوالدين بموته أو كليهما وبقي الولد الصالح جرى عليهما نفع عمله الذي لا ينحصر في الدعاء أو قضاء الدين أو الصدقة، وإنما يكون النفع في كل قربة تقرب بها ذلك الولد الصالح الذي تخلف من بعد الوالد أو الوالدة أو هما معا. وإنما جاء ذكر الدعاء في الحديث تحريضا من الشارع على الاتيان به وليس شرطا في النفع، إذ الأجر حاصل دعاء الولد الصالح أو دعا الولد الصالح أو لم يدعو، فإن مثله مع أبويه كمثل من غرس شجرة من ذوات الثمرة المفيدة واحتسب الأجر من ثمرتها، فإن الثواب يتحقق كلما أكل منها ذو كبد سواء دعا لصاحبها أو لم يدعو. في قول الناظم نصا بلا تردد إشارة إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. ومثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. قلت ويقول شيخنا زيد رحمه الله وإن في هذين الحديثين الصحيحين لترغيبا عظيما من النبي الكريم الذي وصفه ربه بقوله الحق قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الترغيب لكل مسلم ومسلمة أن يكون لهم أثر حسن بعد موتهم من صدقة يجري نفعها عليهم بعد مماتهم، أو علم شرعي نافع مستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون طالب العلم قد بذل كل ما في وسعه في تحصيله وتعليمه الناس أيام حياته، فيظلون يعملون بما علمهم به وأرشدهم إليه من أمر الدين أيام حياته وبعد مماته، وكذا ما كتبه ونشره في أقطار الأرض فاستضاعت البشرية بنوره واهتدت بما فيه، فله أجره المضاعف المدرار كلما عمل به العاملون واستفاد منه الناس أجمعون. وولد صالح من ذكر أو أنثى قد أحسن تربيته وعرفه بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه الذي شرعه الله ليعمل به أهل الأرض، إذ لا طريق إلى حسن التربية إلا بفهم هذه الأصول الثلاثة التي سوف تسأل عنها الخليقة فردا فردا في حياته البرزخية ويوم بعثها ونشورها وجزائها على أعمالها. الحمد لله الذي فتح لعباده طرق الخير والسعادة يصل إلى كل نافع ومفيد في حال حياتهم وبعد مماتهم. في قول الناظم: والصوم والحج لها القضاء صح، والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح. بيان لصحة قضاء الصوم والحج عن الميت من الولي باتفاق العلماء، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه فيهما، بل إن الصوم يقيد بالنذر، وهو الذي من مات عليه الصوم صام عنه وليه. وفي رواية: من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. فالقضاء عن الميت إذا كان عليه نذر، بل إن الصوم يقيد بالنذر، وهو الذي ألزم به الميت نفسه في حال حياته ولم يتمكن من فعله قبل موته، فيتعين على وليه أو أولياءه بحسب القرب منه قضاؤه، بدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها وبنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيته أو تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. ومثله في الدلالة على صحة قضاء صوم النذر عن الميت من الولي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضيه عنها. وبما دل عليه هذان الحديثان قال الإمام أحمد وقال به قبله ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وكذا عائشة رضي الله عنها، وحملوا حديث عائشة عند البخاري ومسلم ولفظه: من مات عليه صيام صام عنه وليه على صوم النذر فقط، بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: قلت هذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس ويشرح وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الحديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة حديث من مات عليه الصيام. فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته، ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، ولا سيما إذا كان ما فهم منه هو الموافق لقواعد الشريعة ووصولها كما هو الشأن هنا. قد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله وقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر حديث عائشة وصححه: وطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت: يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا هو قول ابن عباس وأصحابه، وهو صحيح لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، وكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد، فكذلك الصيام لا يصوم أحد عن أحد. وأما النذر هو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، وهذا محض الفقه. والطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفع أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. انتهى من كتاب الجنازة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قلت يقول الشيخ زيد رحمه الله: والحقيقة أن هذا بحث مختصر نفيس وتفصيل رائع وتعليل مستنبط من قواعد الشريعة وأصولها، وفهم دقيق للجمع بين النصوص ومدلولاتها، وينبغي لطالب الفقه في الدين أن يتأمله ليعيه ويحرز مضمونه، والله حسبنا جميعا. أما ابن حزم والشافعية فإنهم يقولون بقضاء صوم الفرض مع النذر عن الميت عملا بما دل عليه ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وما قضاء الصوم وعن به الذي يصح قضاؤه، أو أما ما يكفر عن صاحبه بالإطعام، وكذا الحج الذي يكون عنه، فإن في صحة فعله من غير الولي خلافا بين العلماء أشار إليه الناظم بقوله: وغيره خلف واضح، فالذين يرون صحة قضاء صوم النذر وحج الفرض من غير الولي عمن مات وهما عليه يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي ماتت عليها صوم الشهر نذرا، فسألت أختها وابنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضائها عنه، فقال لها: أرأيت لو كان عليهما دين كنت تقضينه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى، فاقضي عن أمك، فقد قاسوا دين الله على دين المخلوق. فقالوا: بصحة قضاء النذر والحج من غير الولي قياسا على صحة قضاء دين الآدمي هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.